بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإنني أحمد الله جل وعلا وأشكره وأثني عليه الخير كله الذي يسر لي الاجتماع بهذه الكوكبة الطيبة من المحفظين والحافظين ومن طلبة العلم في هذا المكان المبارك، فأسأل الله جل وعلا كما جمعني وإياكم هنا على طاعته أن يجمعنا وإياكم في جنته في دار كرامته، آمين. أحبابي وأبنائي وإخواني، كلمات يسيرة مشتملة على جملة من النصائح والتوصيات مع ضيق الوقت، إلا أنني حرصت في واقع الأمر على أن ألتقي بهذه الوجوه الطيبة المباركة. فمن أهم ما يمكن أن أقوله في هذا اليوم هو أنكم في نعمة عظيمة وفي منة جسيمة، فما أنتم فيه إنما هي روضة من رياض الجنة، وهذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ولذلك نعم الله عز وجل ليست في الأموال والقصور والسيارات فقط، وإنما أعظم نعم الله عز وجل حينما يوفق عبده للعمل الصالح. والله جل وعلا يقول: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. يقول جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالواجب علينا جميعا أن نشكر الله عز وجل وأن نثني عليه، وأن نعلم أن ما نحن فيه، خاصة هذا التيسير لإقامة مثل هذه الحلقات ومثل هذه البرامج، نعمة عظيمة وفقتم لها وحرمها آخرون. فمن المهم جدا أن تستشعروا هذه النعمة. ولذلك ربنا جل وعلا في آية واحدة وعد وتوعد، قال جل وعلا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. هذه نعمة عظيمة ومنة كبيرة أن يوفق الإنسان إلى أن يتردد على هذه الرياض الغناء بهذه العبادات العظيمة، لا سيما حفظ كتاب الله عز وجل. الأمر الآخر، أنصحكم بالاهتمام بإخلاص النية وبإصلاح الطوية وبمراقبة القلب، فإن من أهم ما ينبغي الاهتمام به الإخلاص لله عز وجل، لأن مدار قبول الأعمال على الإخلاص ومتابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والإخلاص أمره يسير. ما معنى الإخلاص؟ الإخلاص أن يكون عملك لله، هذا الإخلاص باختصار، أن لا يكون لأحد فيه شائبة، وإنما يكون العمل لله وحده لا شريك له. حفظك للقرآن يكون لله، سعيك ذهابك وإيابك يكون لله عز وجل، هذا معنى الإخلاص باختصار، أن يكون عملك خالصا لله جل وعلا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكعها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وأخبر عليه الصلاة والسلام عن أول من تسعر بهم النار والعياذ بالله، ذكر من جملة ما ذكر رجل قرأ القرآن فيؤتى به يوم القيامة فيقال له ماذا عملت؟ فيقول قرأت القرآن في سبيلك وتعلمت العلم في سبيلك. فيقال له كذبت، ولكن قرأت القرآن ليقال قارئ وقد قيل، وتعلمت العلم ليقال عالم وقد قيل، ثم يسحب على وجهه فيلقى في النار، صلى الله العافية. مهم جدا أن الإنسان يعالج النية، يعالج القلب، يعالج القصد. وأنتم تقرؤون في كتاب الله آيات الإخلاص، يقول جل وعلا فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. قل جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. قل جل وعلا فمن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها ومن كان يريد حرث الآخرة نؤته منها. والمعنى بأن الإنسان يحرص على إخلاص النية. أمر الآخر، لا بد أن تعلم بأنك في عبادة وفي طاعة، فمنذ يعني تحركك من بيتك إلى هنا أنت في طاعة وفي عبادة، أنت في طاعة وفي عبادة. ولذلك عندنا قاعدة في الفقه، في قواعد الفقه، الوسائل لها أحكام المقاصد. ولذلك الوسيلة إلى العبادة عبادة، الوسيلة إلى العبادة عبادة. مهم جدا أن تستشعر هذا المعنى. لذلك نبه النبي عليه الصلاة والسلام من يذهب إلى المسجد في الطريق أن لا يفرق بين اثنين، لأنه في عبادة وفي طاعة، فهذا يمنحك السكينة طمأنينة. ولذلك تجد على من يستشعر هذه المعاني عليه سكينة وعليه نور حينما يأتي إلى حلق الذكر ودروس العلم، ويعلم بأن الله عز وجل يثيبه ويكتب له الأجر على ذهابه وعلى عودته. أمر آخر، أنتم تمثلون الصفوة من المجتمع، وهذا ليس كلامي، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فالمحفظ والحافظ في واقع الأمر هم صفوة المجتمع وهم خير الناس. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عثمان الصحيح، قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فالمعلم من خير الناس، معلم للقرآن، والذي يتعلم من خير الناس. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فمهم جدا أن يستشعر الإنسان هذه المعاني. فالله جل وعلا اختارك وهداك إلى أن تكون ممن يحفظ كتابه، فأنت من خير الناس، وهذا اصطفاء من الله عز وجل. لا بد أن يستشعر طالب العلم هذا المعنى، لأن من الناس من يحفظ هكذا من دون التفات إلى هذه المعاني والغايات والمقاصد التي جاء بها ديننا. خيركم من تعلم القرآن وعلم. لذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كان مسافرا وذهب إليه أمير مكة يستقبله، قال من أمرت على قريش؟ قال أمرت عليهم ابن أبي أبزة. قال ومن ابن أبي أبزة؟ قال مولى من الموالي. فانتفض عمر وغضب، قال تولي على قريش مولى؟ قال إنه حافظ لكتاب الله. فسكن عمر، سكن عمر وعرف بأن هذا الاختيار اختيار صحيح، اختيار صحيح. ولذلك حافظ القرآن والمحفظ والساعي في هذا الطريق من خير الناس، خير الناس. ويوم القيامة ماذا يقال لقارئ القرآن؟ اقرأ وارتقي، فإن مرتبتك عند آخر آية كنت تقرأها. الأمر الآخر، من المهم جدا أن يظهر أثر القرآن على أهل القرآن. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: أهل القرآن يعرفون بليلهم إذ الناس نائمون، وبنهارهم وبصومهم إذ الناس مفطرون، وببكائهم إذ الناس يضحكون، وبجدهم إذ الناس يلهون، إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. والمعنى أن يظهر أثر القرآن عليك، لأن هذا القرآن رسائل من الله عز وجل. الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، يقول ابن مسعود: إذا سمعت هذه الآية فأصغ لها سمعك، واعلم إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. يا أيها الناس، هذه كلها رسائل. لا نريد أن يكون حافظ القرآن مجرد حافظ لآيات لا يفهم معناها ولا يفقه المراد منها. لا نريد أن يكون مثل المسجل هكذا فقط، وإنما ينبغي له أن يتمثل القرآن في واقع حياته. وقد سئلت أم عبد الله حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا قالت؟ كان خلقه القرآن. كان خلقه القرآن، يعني يتمثل القرآن. ولذلك تالي القرآن قد يكون خطأه أعظم من خطأ غيره من الجهال أو المعرضين عن كتاب الله عز وجل. يتمثل تالي القرآن وحافظ القرآن ما في كتاب الله عز وجل من الأوامر والنواهي فعلا وتركا. هؤلاء هم أهل القرآن. ولذلك جاء في الحديث بأن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا جاء الليل سمع لبيوتاتهم دوي كدوي النحل من تلاوة القرآن. كان النبي عليه الصلاة والسلام يستمع إليه. فمن المهم جدا أن حافظ القرآن يتمثل القرآن في أقواله وأفعاله وفي سلوكياته. الأمر الآخر الحذر من كفران النعم، فالله عز وجل حذرنا من كفران النعم. وأعظم النعم هذه النعمة اللي أنتم فيها، ومن كفرانها التساهل في المراجعة مثلا، أو الانشغال عن القرآن بأمور دنيوية أو بأمور تؤثر على حفظ القرآن. وأنا أعتقد بأن الأساتذة أو المحفظين الفضلاء يعطونكم يعني طرق لقضية تثبيت القرآن. فمن الخطأ الكبير أنك تنصرف عن مراجعة القرآن وعن مدارسة القرآن. ولذلك هذه نعمة أعطاك الله عز وجل إياه، فالحذر من كفران النعم، حذر من كفران النعم. يتساهل الإنسان في مراجعة القرآن وفي مدارسته. فمن المهم جدا أن تسلك طريقة المشايخ والعلماء في قضية المراجعة وفي قضية تثبيت الحفظ. أمر آخر من المهم جدا، وهذه من الوصايا، أن يكون الإنسان بارا بهؤلاء المحفظين. لأن الواقع أن الإنسان له أبوان: أب روحي وأب نسبي. فالأب النسبي هو الذي جئت منه، والأب الروحي هو الذي يعلمك، هو الذي يعلمك. ولذلك المعلم هذا لابد من احترامه وتقديره وإجلاله وحفظ معروفه عليك. إن من الناس من لديه عقوق من نوع آخر، عقوق مع المعلمين. فالعقوق ليس فقط مع الوالدين، قد ينسحب إلى المعلم حينما يهمل ويترك، أو حينما يعامل معه معاملة يعني باختصار تشعر بأن المعلم يتضجر من هذا الطالب. وسبب له حزنا أو سبب له ألما بسبب سوء المعاملة أو إتعابه وإرهاقه وإجهاده، هذا أمر غاية في الأهمية تنتبهون له. كذلك من المهم جدا أن الحافظ للقرآن أن يؤدي هذا العلم متى ما إن أذن له. فإذا أذن لك المحفظ والمعلم أذن لك بأن تؤدي هذا العلم سواء في داخل هذه الدورات أو في هذه الحلقات أو في خارجها ممن ولله الحمد أصبح مؤهلا لذلك، عليه أن لا يتردد، لأن هذه من نعم الله عز وجل عليه، لا يتردد في ذلك. فإذا كلف بحلقة أو كلف بدرس مثلا عليه أن يستجيب لذلك، هذه نعمة من نعم الله أن توفق لأن تكون مصدر خير وإشعاع للآخرين. فالجلوس للناس تعليما وخدمة هذا من أجل الأعمال التي يهبها الله عز وجل من يشاء من عباده. أيضا من المهم جدا على الطلبة أن يكون مع الحفظ تدبر لكتاب الله عز وجل، وهذا التدبر مهم جدا لأنه يؤثر تأثيرا بالغا في سلوكك وعملك. الله جل وعلا إنما أنزل القرآن للتدبر، يقول سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الله تعالى نعى على قوم ابتعدوا عن تدبر القرآن ولذلك أورث قلوبهم قسوة، قال جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، قال جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فمن المهم جدا أن يكون لدى الطالب تدبر للقرآن، تدبر هذا لابد أن يكون مصحوب بأدوات، منها التفسير، قراءة في التفسير واللغة العربية وغير ذلك، هذا مما يعين على تدبر القرآن. ولا يجوز للطالب أن يفهم الآية بمعزل عن هذه الأدوات، لابد أن يستصحب هذه الأشياء لمعرفة الآيات القرآنية. ولذلك هذا التدبر أصل، بل بعض العلماء ذكر بأن تدبر القرآن فرض، لأن الله عز وجل إنما أنزله لهذا الغرض. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتدبر القرآن ويظهر أثر التدبر عليه صلى الله عليه وسلم من بكائه وحزنه صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قام ليلة في آية واحدة يركع فيها ويسجد: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الراوي: يركع فيها ويسجد، يعني يعيدها في كل ركعة صلى الله عليه وآله وسلم. أمر آخر أيضا من النصائح اللي أحببت أن أقدمها، أن يكون للطالب أثر في بيته، في بيته. ولذلك حينما يحفظ الإنسان القرآن يؤثر في سلوكه سواء على المستوى البيتي أو المستوى المجتمعي. فليست القضية أن تظهر للناس فقط بأخلاق طيبة، لا، لابد أن ينعكس أثر القرآن عليك في بيتك من طاعة والديك مثلا وبرهما وعدم عقوقهما، وهذا مسألة غاية في الأهمية. فلا يليق أبدا بحافظ القرآن أن يكون عاق لوالديه، ولا يليق بحافظ القرآن أن يكون مشاكس في بيته مثلا، أو أن يكون سبب من أسباب إرهاق والديه أو إرهاق أهل البيت. وكذلك أن يكون مصدر خير، اللي أخذ هنا يعطيه هناك في بيته. فمن كان غير قادر على الالتحاق بمثل هذه الدورات فأنت تكون المحفظ في بيتك، تجعل لك برنامج في بيتك مع إخوانك وأخواتك أو مع والديك أيضا، لأن هذه نعمة من نعم الله عز وجل عليك، تشكر النعمة بأداء ما حصلت عليه. حقيقة الكلام معكم لا يمل، ولكن هي نصائح أحببت أن أشارك بها في هذا اليوم السعيد المبارك، مع شكري وتقديري للإخوة القائمين على مراكز مكتوم والقائمين على هذه الدورة المباركة، كذلك دائرة الشؤون الإسلامية على جهودها الحثيثة والطيبة في إشغال أوقات أولادنا فيما يعود عليهم في النفع والخير. أسأل الله جل وعلا أن يحفظنا وإياكم وأن يبارك لنا ولكم، وأسأله جل وعلا أن يزيدنا وإياكم من الهدى والتوفيق. وأعتذر عن حضور الحفل لأني عندي موعد مسبق بعد صلاة الظهر، لكن رؤيتي لكم والاجتماع بكم يعني إن شاء الله أعتقد فيه كفاية وخير. وجزاكم الله خير على الحضور والاستماع والإنصات، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان.